بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وبعد. فكنا قد انتهينا في اللقاء السابق من الحديث عن البسملة من حيث كونها قرآن أو ليست قرآنا، وبينا موقف من قال إنها قرآن واختلافهم في عدها آية من السورة أو عدم عدها، وبينا أن الراجح في المسألة هو القول بقرآنية البسملة، فهي قرآن قطعا كما جاء في سورة النمل، وإن كانت قد وردت بين السور بعضها وبعض للفصل فإنها بلفظها ونصها هي التي نزلت في سورة النمل، وهي التي عناها ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما عندما قال إنها نزلت للفصل بين السور، حيث قال كنا لا نعرف فصل السورة من السورة إلا بنزول بسم الله الرحمن الرحيم. فالراجح من هذا وذاك أنها قرآن. أما الاختلاف في كونها آية أو ليست آية هذا لا يتوقف عليه كبير غرض، المهم أنها قرآن، وأن هذا هو الراجح من القولين في قرآنيتها. وعلمنا أنها ما دامت قرآن كما هو الراجح فإنها تقرأ في الصلاة، لكون هذا الرأي هو الراجح أنها قرآن، ولما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها، وتقرأ إما جهرا وإما سرا والخطب في ذلك يسير، فمن ائتم بإمام يجهر لا ينكر عليه إن كان ممن يسر، إن كان المأموم ممن يسر فأتم بإمام يجهر فلا ينكر عليه، والعكس كذلك، فإن هذا الأمر فيه سعة، وكلا من الجهر والإصرار فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم ده الراجح. ثم بعد ذلك نتكلم عن فضل البسملة. البسملة لها فضلها العظيم لما تحمل من معنى التبرك والاستعانة على ما يقدم عليه العبد من عمل، فكل عمل ذي بال لا يبدأ ببسم الله فهو أبتر، في رواية أقطع وفي رواية أجذم. والحديث تكلم فيه بعض العلماء إلا أن الثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بل من توجيه القرآن الكريم هو البسملة، كما قال تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقوله تعالى فاذكروا اسم الله عليه إلى غير ذلك. فالبسملة بما تحمل من معنى الاستعانة بالله سبحانه والتيمن والتبرك بسم الله الأعظم، هذا الاسم الجليل الله، بهذا تكون ذات فضل عظيم لا يستغنى عنها عند المؤمن. الأمر الثاني أن البسملة هي وسيلة موجهة وأداة كاشفة، بمعنى أن الإنسان مطالب أن يبدأ أي عمل بذكر الله سبحانه، بالتسمية. هنا وقبل أن يبدأ العمل عليه أن ينظر هل هو مشروع أم ممنوع، لأن طبيعة العمل لا بد وأن تتفق مع طبيعة البسملة. البسملة تبرك وتيمن واستعانة بالله سبحانه وذكر له بأسمائه سبحانه وتعالى، ومندوب إليها عند البدء في أي عمل. من هنا كان من الواجب أن ينتقي العبد العمل الذي يتناسب مع البسملة، فإن كان العمل مشروعا أي يجيزه الشرع عندئذ يسمي العبد، وإن كان ممنوعا يعني غير جائز شرعا هل يسمي؟ طيب هل يفعل؟ لا يفعل. من هنا تأتي البسملة كأداة موجهة للسلوك، كاشفة للحركة. انظر، فإن كان العمل مشروعا فسم الله واستعن به واقدم على هذا العمل، وإن كان غير مشروع لا يجيزه الشرع فلا يطلب منك أن تسمي، فضلا عن أن يطلب منك أن تفعل هذا الفعل. فالممنوع نقف منه موقف الترك، والمشروع نقف منه موقف الأداء. الأداء يحتاج إلى معونة كما هو ظاهر في قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فقدم العبادة ثم بين بعد ذلك أنه لولا معونة الله للعبد ما استقام على التكليف. فكما نعبد الله نطلب منه كما قال صلى الله عليه وسلم لا يدعن أحدكم أن يقول بعد صلاته اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. من هنا يظهر أثر البسملة. فلو جاء مسلم وأقدم على عمل ممنوع غير مشروع ثم بدأ بالبسملة عد مستهزئا، والله تعالى يقول ولا تتخذوا آيات الله هزوا، وهذه كبيرة من الكبائر، فإن استباح ذلك وساغ عنده فسد بذلك اعتقاده. مسألة ليست سهلة ولا هينة، وإنما هي من الخطورة بما علمته. والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمي ويدعو أصحابه ومن ورائهم المؤمنين إلى البدء بالتسمية في كل الأعمال، في مخرجه ومدخله، في لباسه، في طعامه، في شرابه، في جماعه، في كل الأحوال كان يسمي صلى الله عليه وسلم. فعند الذبح قال صلى الله عليه وسلم ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله. يعني في ناس بتذبح قبل الصلاة، هذا لحم قدمه لأهله، وإنما الذبح بعد الصلاة. فقال صلى الله عليه وسلم فليذبح على اسم الله، يعني ذاكرني اسم الله سبحانه وتعالى. وعند الركوب وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. وروى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عثرت بك الدابة فلا تقل تعس الشيطان، فإنه يتعاظم حتى يصير مثل البيت. يقول لك أنا بقوتي صرعته، ولكن قل قدر الله ما إيه وما شاء فعل. وفي الرواية التي معنا: ولكن قل بسم الله الرحمن الرحيم فإنه يتصاغر حتى يصير مثل الذباب. وندب إليها عند الجماع، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، فإنه إن يقدر بينهما ولد لا يضره شيطان. وندب إليها عند الطهارة وضوءا وغسلا، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين الجن وعورات ابن آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله. وكانت تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مس طهورا سمى الله تعالى ثم يفرغ على يديه. وندب إليها بين يدي الدعاء، كما جاء عن عثمان بن العاص رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعا يجده، فقال صلى الله عليه وسلم: ضع أصبعك على الذي تألم، يعني على الموضع الذي تألم منه، وقل بسم الله ثلاثا، ثم قل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجل وحاذر سبع مرات. فالشاهد أنه ندبه إلى ليه؟ إلى التسمية. كل هذا وغيره كثير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى صار من باب المتواتر المعنوي، يعني حتى لو لم يتواتر في كل شأن من هذه الشؤون فيكفينا هذا التواتر المعنوي في جملة وعموم ما يأتيه المؤمن من الأعمال المشروعة والمندوب إليها، فيقدم بين يدي هذه الأعمال التسمية. ندخل بعد ذلك في تفسير البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم، الباء حرف جر واسم مجرور بالباء، يبقى باسم دي جر وإيه ومجرور. الجر والمجرور والظرف لا بد له من متعلق، عشان نفهم حكاية التعلق دي. انتوا تعرفوا شجر اللوف او اللبلاب؟ تعرفوا اللوف؟ هذا لا يقوم على سوقه، ملوش ساق يقوم عليه، وانما في الارض، الا اذا شددت له خيطا او جعلت له دعامة من عصا او خشب او نحوها يتسلق عليها. بدون هذا يبقى في الأرض ومهدد بالموت. فكذلك حروف الجر وكذلك الظروف لا يفهم معناها من لفظها، وإنما بمدخولها وما يلابسها. فلو قلت لك في الدار لم تفهم شيئا، وسوف تسألني سريعا ماذا في الدار؟ أقول لك في الدار ضيف. ففهمنا معنى الظرفية وإيه هو المظروف أو المتعلق الذي يبين معنى ليه حرف الجر. لو قلت لك عندك تقول ماذا عندي؟ أقول عندك ضيف مثلا، يبقى ظهر المراد لا من الظرف نفسه وإنما من إيه؟ من متعلقه. عشان كده بنقول إن لابد للجار والمجرور أو الظرف من متعلق يتعلق به ليتضح ويظهر معناه. فإذا قلنا باسمي فهذا جار ومجرور متعلق بمحذوف، متعلق بمحذوف تقديره أبدأ بسم الله أو أستعين بسم الله، أو تقدره بحسب ما تقدم عليه من عمل. فإن كانت قراءة تقول أقرأ بسم الله، وإن كانت كتابة أكتب بسم الله، وإن كان خروجا أقول أخرج بسم الله، وهكذا. إذن بسم ده جار مجرور متعلق بفعل محذوف، تقدره إما بأبدأ أو أستعين أو أتبرك أو أتيمن، أو تقدر فعلا مناسبا للعمل الذي تقدم عليه. حروف الجر أو اللي بيسموها حروف المعاني، طبعا عندنا الحروف قسمين، حروف مباني حروف معاني. حروف المباني ألف باء تاء إلى آخر الأبجدين. حروف المعاني زي حروف الجر، أسماء الاستفهام. فالباء أو حروف المعاني دي الحرف له وظيفة وله معنى، له وظيفة وله إيه؟ معنى. عشان كده سميت حروف معاني. فلو أنا بعرفك بشخص ينفع أقول لك يعني قابلتك ومعي واحد، فبعرفك عليه، قولك طبيب، ينفع؟ دي وظيفة. ماذا أعرف اسمه، نسبه، جنسيته، شيء يتعلق بالذات بغض النظر عن الوظيفة التي يباشرها. فمثلا حرف الباء حرف جر، دي وظيفته، يدخل على الاسم فيجره، لكن له معنى. الباء قد تكون للاستعانة، قد تكون للإلصاق، قد تكون للسببية، لها عدة معاني. هنا الباء للإلصاق، الإلصاق وممكن الاستعانة، خدت بالك؟ كما قال تعالى امسحوا برؤوسكم، برؤوسكم دل على ليه؟ على الإلصاق، إلصاق عضو بعضو. لا، هي دي معظمها تبقى معاني مجازية، ما هيش حقيقة. عشان كده يعني تلقى لها معنى حقيقي ولها عدة معاني مجازية، تختلف بحسب الاستعمال وحسب السياق. تلاحظ ان باسم ان الالف محذوف، الاصل باسم، حذفت الالف وصارت باسم كما تراها مرسومة في المصحف. بعض العلماء يقول لك حذفت الالف تخفيفا لكثرة الاستعمال، مش انا مطلوب مني اني أسمي الله سبحانه وتعالى عند كل عمل فسأذكر الله كثيرا فتخفيفا حذفت الألف. وأنا حقيقة يعني مثل هذه الحكمة ليست بالقوية يعني، لكن في قول تاني أقوى وأوجه، قال لك حذفت الألف لتفترق بذلك عن القسم واليمين، يعني لتكون للتيمن وليس للحلف. لأنك أنت لو قلت باسم الله كأنك تقول أحلف أو أقسم إيه؟ بسم الله. فلو قلت أقسم بسم الله لازم تكتب إيه؟ الألف. لكن تقول بسم الله تيمنا تبركا استعانة لا تكتب إيه؟ الألف. وهذا الرأي أوجه من سابقه في أن حذف الألف من البسملة كان تمييزا لهذه اللفظة عن أسلوب الإيه؟ أسلوب القسم. بسم الله. نعم. عن اليمين. لا، احنا نتكلم في البسملة، خصوص البسملة. ما هو ده الرأي اللي قالوا الأول، لكن هتفرق معايا إيه شاع على الاستعمال أو قل، إيه التعب عشان يخفف عن، هي فقط للتمييز، للتمييز بتحذف الألف في البسملة تمييزا لها عن إيه؟ عن غيرها. وإحنا نتكلم في خصوص البسملة مش في ورود هذا في موضع آخر من القرآن الكريم، هذا الأمر خاص بالبسملة. وذلك أنت تجد الألف محذوفة دائما في البسملة، أما اقرأ باسم ربك الذي خلق، سبح اسم ربك الأعلى، هذا خارج عن نطاق كلامها. فهنا حتى لا يتوهم أنه قسم وليس بالقسم، يعني اتحطت الألف باسم ربما يتوهم القارئ أو السامع أن هذا إيه؟ قسم، فحذفت الألف منه تمييزا عن أسلوب القسم وبيانا أن المراد هو التيمن أو التبرك أو ما إلى ذلك من المعاني التي تكلمنا عنها. بسم الله اسم أصله من ماذا؟ قيل من السمو وقيل من السمة. السمو بمعنى الارتفاع، وسمي به الاسم لأنه يرتفع عن غيره يتميز يعني. فإذا قلت مثلا فلان فصار بهذا الاسم هو المقصود من بين الايه؟ الموجودين، كأنه ارتفع وظهر من بينهم. الرأي الثاني يقول هو من السمة أي العلامة، فالاسم جعل علامة على المسمى. طب أنا قدام رأيين زي كده، أرجح أيهما؟ أن يكون من السمو أم أن يكون من السمة؟ من السمو. طب لماذا؟ طب برضك السمة برضك فيها علامة يعني، سمة يعني علامة، سمة هذا الشيء كذا يعني صفته وعلامته. لا احنا في اسم وحدها كده، لا لو حبينا نرجح هنا لا علم ديا يعني، ده تسمية تعتبر لغوية يعني من باب الصناعات النحوية، اللي بقول لك عالم اسم إشارة. أيوه الله يفتح عليك. لكي تعرف الشيء رده إما إلى يعني اعمل فيه عملية تصريف، اجمعه. فلو كان من السمة ربنا قال ولله السمات الحسنى، ولا قال الأسماء الحسنى؟ إذن هو من الايه؟ السمو. ممكن حاجة تانية، اختبار تاني، حصغر اللفظ، والتصغير يرد الألفاظ أو الأشياء إلى أصولها. لما تشغل اسم من السمو أصلها سما يسمو سموا، صغروا كده هيبقى ايه؟ سمي. طيب سما هيبقى وسم، يسمو هيبقى تصغير ايه؟ وسيم. المتفق عليه عند العرب ان تصغير الاسم ايه؟ سمي وليس وسيم. يعني لما نقول للعرب او نشوف اللغة العربية ونبحث، تصغير الاسم ايه؟ سمي. طب تصغير الوسمة ولك وسيم. فوسيم من حيث تكوين اللفظ مختلف عن ايه؟ عن اسم. والذي يتناسب مع الاسم هو ايه؟ سمي، هو سمي. فالشاهد لكي تعرف أو ترجح لك أن تجمع أو ترد إلى التصغير عندئذ يظهر لك أصل إيه؟ أصل الكلمة. يبقى رجح أنها اسم من الإيه؟ من السمو وهو الارتفاع والظهور. بسم الله لفظ الجلالة هل هو جامد أم مشتق؟ لفظ الجلالة الله جامد أم مشتق؟ في قولين طبعا، قول يقول هو مشتق واختلفوا في أصل الاشتقاق، بعضهم قال مشتق من آلهة بمعنى عبد، بعضهم قال من ولها بمعنى تحير واضطرب، منه فلان والهان. فهذا على أنه إيه؟ مشتق. رأي تاني يقول هو جامد لأنه لا يتصرف. أله يأله إلهة أو ألوهة، لكن الله ما فعله؟ ما ينفعش يجيب أله، وبعمل لك فيها بقى عملت إعلال وإبدال وقلب وما إلى ذلك، وعشان إيه؟ يأيد رأيه أو قوله. فالصحيح أنه إيه؟ اسم مرتجل جامد علم على الذات العلية، لذلك فهو لا يجمع ولا يثنى ولا يؤنث، ويوصف ولا يوصف به، يوصف ولا يوصف إيه؟ به. ولله الأسماء له الحسنى، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. إذن يوصف ولا يوصف إيه؟ به. يبقى من خصائصه أنه لا يجمع ولا يثنى ولا يؤنث، وأنه يوصف ولا إيه؟ ولا يوصف به، فهو الاسم العلم للذات العلية يدل على المعبود بحق أو على المعبود الحق بخلاف إله، فإن كلمة إله تدل على المعبود حقا أو إيه؟ أو باطلا، حقا أو باطلا، فيقال للات والعزة إله، ويقال عن الحق سبحانه وتعالى إله، وإلهكم إله. لذلك عندما تأتي في حق الله المعبود الحق لابد تأتي صفة واحد، لا إله إلا هو الرحمن له الرحيم. أما الله فلا تدل إلا على المعبود الحق، لذلك قال تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، يعني هل تجد أحدا اسمه الله إلا الله، هل تجد أحدا اسمه الرحمن إلا الله سبحانه وتعالى. ومن خصائص هذا الاسم أنه حيثما قلبته دل على المعبود الحق، فمثلا ال فيه ليست للتعريف وانما هي اصليه، لو حذفت الالف من الله، الله اسم على المعبود الحق، حذفت الالف بقي ماذا؟ لله ملك السماوات والارض. حذفت اللام الاولى له ما في السماوات وما في الارض، حذفت اللام بقي هو، هو الله الذي لا إله إلا هو، خلاص. فعلى أي وجه دل على الذات العلية فهو اسم علم على الله سبحانه وتعالى. بسم الله يبقى باسم جار ومجرور متعلق بفعل محذوف تقديره أستعين أتبرك أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن وصف بزينة فعلان يدل على الامتلاء والشدة أو العظمة، كأن تقول أنا شبعان يبقى ما عنديش إمكانية إني أكل، غضبان ممتلئ حنقا وإيه وغضبا. الرحمن بزنة فعلان، أي ذو الرحمة الواسعة، ورحمتي وسعت كل شيء. طيب الرحيم بزنة فعيل، رحمن رحيم، فعيل صيغة مبالغة. طيب ما الفرق بين الوصفين رحمن رحيم؟ والله يقرن بينهما دائما. نعم ده قاعدة موجودة، لكن احنا هنا بنقول ايه؟ العلماء قالوا رأيين، الرحمن هذه يراد بها صفة الرحمة، ولذا قالوا ذو الرحمة الواسعة، واستشهدوا بقوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. طيب الرحيم وصف لله سبحانه وتعالى يدل على تعلق الصفة بالمرحومين، تعلق الصفة بالإيه؟ بالمرحومين. حد حضرتك مثال، فلان غني لكن ما انتفع الناس منه بشيء، إذن وصفه بالغنى هنا مذمة أم مدحة؟ مذمة. متى يصير غناه مدحا؟ إذا تعدى هذا الغنى إلى المستحقين من الضعفاء والبائسين. وضحت؟ يبقى هذا الغنى له أثر وله وجود في الواقع، ولله المثل الأعلى. قال الرحمن أي ذو الرحمة الواسعة العظيمة. الرحيم تعلق وصف الرحمن بالخلق فأثر فيهم أو رؤي فيهم أثر هذه الصفة الواسعة، فرحمن رحيم صفة لها تأثير في الواقع، ومظاهر الرحمة كثيرة في حياة الناس، فتسوية الخلق وتحسين الصورة هذه من باب الرحمة، نصر المؤمنين، نصر المؤمنين ودحر الكافرين رحمة، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. من عزته أو بعزته قهر المشركين، وبرحمته نصر المؤمنين. تكوير الليل والنهار رحمة، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. تأكل فتهضم فتخرج رحمة. إذن مظاهر الرحمة متعددة، لكن يجمعها نوعان: رحمة عامة ورحمة خاصة. الرحمة العامة رحمة الخلق والإيجاد والرزق والتدبير، فهذه عامة يشترك فيها الإنسان والحيوان والطير والوحش والنبات والمؤمن والكافر والرجل والمرأة والصغير والكبير، الكل يعيش هذه الرحمة. إن لله 200 رحمة، قسم الرحمة 200 جزء، أمسك عنده 99 وأنزل جزءا واحدا منه: يتراحم الخلق حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. فالرحمة التي هي رقة في القلوب يجدها كل منا في نفسه، إن لم يكن دائما ففي مواقف تبرز فيها رحمة بالفقير، رحمة بالضرير، بالمريض، رحمة بالأهل والولد إلى غير ذلك. هذه رحمة عامة، الله خلق المؤمن والكافر وخلق الحيوان والطير والوحش، فرحمته شملت الكل، يرزق هؤلاء جميعا، ركب في القلوب رحمة بها يتعاطف الناس ويحسن بعضهم إلى بعض، دي اسمها رحمة عامة. أما الرحمة الخاصة فهي التوفيق إلى الإيمان، التوفيق إلى الإيمان. وهذا قول الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وتكلم الله سبحانه وتعالى عن المظهرين معا في قوله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. دي رحمة عامة، المعيشة قدر الله لكل نفس رزقا، والرزق لما يطلق لا يراد به الطعام والشراب فقط أو المال فقط، فالزوجة رزق والصورة رزق والولد رزق والوظيفة رزق والصحة رزق، ده كله من المعيشة. فهذا جعله الله للمؤمن غير المؤمن. ثم قال: ورحمة ربك خير مما يجمعون. المراد بالرحمة هنا الإسلام. فجاء هذين أو جاء هذان الاسمان في البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم، ولم يكن مثلا القوي العزيز مثلا الكريم الحليم، وإنما جاء بالرحمن الرحيم. نعم. ده قول، لكن الراجح أن الرحمن للصفة. أنا لسه كنت أقول الكلام ده بعدين شوي. إنما رحيم تدل على تعلق الرحمن بالمرحومين من الخلق جميعا، سواء كانت رحمة عامة أو رحمة خاصة. لذلك يقول الله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، ما قالش رحمن. وكلمة رحمن اسم خاص بالله عز وجل لا يسمى به غيره. ولما ادعى مسيلمة هذا الوصف ألحقه الله ذلا لا ينقطع إلى يوم القيامة. اسمه ما اتفقناش احنا وقعدنا نقول يلا نسميه الكذاب، لكن هذا أمر جعله الله سبحانه وتعالى شهرة له، فحيثما ذكر ألحقه ذاكره بهذا اللقب. مسيلمة ليه؟ لا تكاد تعرفه إلا بالله بالكذاب. أما وصف الرحيم فيجوز أن يسمى به أو يوصف به أحد الناس. قال تعالى: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وتقول فلان رحيم بجيرانه، رحيم بأهله وولده، هذا يجوز. أما رحمن فلا يجوز إلا في حق الله سبحانه وتعالى. ولذلك قلت أن الرأي الراجح أن الرحمن دلالة على الصفة، والرحيم دلالة على تعلق الصفة بالإيه؟ بالمرحومين. أما ما تقول فهو رأي موجود أن الرحمن إشارة إلى الرحمة العامة ورحيم إشارة إلى الرحمة الخاصة، لكن الرأي الأولاني هو الإيه؟ الأوجه وعليه العمل. حاضر. الرحمن الرحيم قلنا فيه رحمة عامة ورحمة إيه؟ خاصة. لماذا هذين الاسمين بسم الله الرحمن الرحيم؟ نحن نقول بسم متعلقة بماذا؟ بمحذوف تقديره إيه؟ أبدأ أو أستعين. بسم الله الرحمن الرحيم، المعونة هذه أليست من مظاهر الرحمة؟ ها؟ وعندما تقول أقرأ أي أقرأ مستعينا بسم الله، أقرأ متبركا متيمنا بسم الله أي بذكر اسم الله سبحانه وتعالى، فهذا من مظاهر الرحمة. لذلك اختص هذان الاسمان بالذكر في التسمية دون غيرهما من أسماء الله سبحانه وتعالى. وعلى ذلك فإنه من المندوب للمؤمن عند أي عمل مشروع أن يبدأ ويكون لسان حاله أبدأ مستعينا متبركا متيمنا بسم الله ذو الرحمة الواسعة كثير المرحومين. كثير ليه؟ المرحومين، لأن الرحيم صفته مبالغة. مبالغة في ماذا؟ مبالغة في الرحمة وفي متعلق الرحمة، بمعنى أن رحمته واسعة وأن المرحومين كثر لا حصر لهم ولا عد، خلاص. فهذا معنى المبالغة في قوله الرحيم. يبقى لما يقول بقى بعد التفصيل ده نشرح بسم الله الرحمن الرحيم، نقول إيه؟ أبدأ مستعينا بذكر اسم الله ذو الرحمة الواسعة الواصلة إلى الخلق جميعا. قبلك يبقى ده معنى ليه؟ معنى البسملة اللي هو المعنى العام لهذه الآية بعد هذا ليه؟ التحليل. أبدأ جبتها منين دي؟ ده مش مذكورة في بسم الله، جبتها منين؟ من إيه؟ الجر ومجرور ده، من لابد كله متعلق، خلاص؟ طيب أبدأ بسم الله أي مستعين متبركا بسم الله. أنت تبدأ بالاسم أم بذكر الاسم؟ تتبرك بالاسم ذاته أم بذكره؟ بذكره. يبقى أبدأ مستعينا بذكر الله المعبود الحق، جت منين؟ من لفظ الجلالة، بذكر الله المعبود الحق ذو الرحمة الواسعة، جبناها منين؟ الرحمن. الواصلة إلى الخلق جميعا، سقط رحمة عامة تشمل كل الخلق أو رحمة خاصة بالمؤمنين، فهذه الرحمة هي يعني واصلة من الرحمن إلى الخلق جميعا. احنا بينا المعنى العام لهذه الآية اللي هي البسملة، وشفتوا ان فيه ألفاظ دخلت معانا ما هياش موجودة فين؟ في البسملة، ما هياش موجودة في البسملة. الألفاظ دي جبناها ليه أو من فين؟ من خلال التفسير التحليلي، انك انت بتحلل الألفاظ وبتطلع معاني بتشيلها على جنب لما توصل ل وقت البيان معنى العام تجيه بقى وتصوغ بأسلوبك هذا المعنى العام بحيث يكون شاملا لهذه المعاني الجزئية. حاضر. نعم كنت عايز تقول ايه؟ صفة برضك. لا احنا ما احنا ما لنا مال الكلام ده. انت بتدخلنا في امور احنا نتكلم في نص معين فمش مجال بقى الخروج منه عليه. اما في الكلام الادبيات اللي انت هتعملها اعمل زي ما انت عايز. عندك صيغة المبالغة صيغ فعيل فعال مفعال فعل صرف كما تشاء يعني. نعم نعم. ما هو قريش أو نفر منهم قالوا ما بال محمد صلى الله عليه وسلم يدعون إلى عبادة إله واحد، أهو الله أم هو الرحمن؟ تحيرنا. فنزل قوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. وده نوع من التمحل في الكلام، إذ لا مانع عقلا ولا شرعا أن يكون للمسمى أكثر من إيه؟ من اسم. والإقران بين لفظ الجلالة وبين الرحمن للدلالة على خصوصية هذين الاسمين بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. فكما لا يسمى أحد الله إلا الله، فكذلك لا يسمى أحد الرحمن إلا إيه؟ الله. الرزاق كذلك، هذه في حق الله عز وجل لكثرة المرزوقين الذين تعلق هذا الوصف بهم. هناك أسماء مخصوصة لله عز وجل لا يصح أن يسمى بها غيره، كما أن هناك عبارات تطلق في حق الله عز وجل دون ما سواه، وده من التعظيم لله سبحانه وتعالى. عبد، معلش، عبد الرزاق، عبد الرازق، لكن يقال رازق، هذا يرزق عباده بمعنى يتسبب لهم في الرزق. الآية الأولى بقى بعد هذا الحديث عن البسملة، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. برضو ناخذ الاسلوب التحليلي ونقف كده مع الكلمات ونشوف الدلالات بتاعتها، وفي النهاية بناخذ المعنى الايه العام. تبارك ده فعل ايه؟ ارسوا على حل مضارع ليه؟ اللي قالوا مضارع قالوا مضارع عشان بدأ بالتاء حروف أنيت. لا بس هو مش يعني دي علامة على الفعل انه مضارع، لكن مش بالضرورة ان كل فعل بدأ بالتاء يبقى ايه؟ يبقى فعل مضارع، لكن صيغة الكلمة نفسها تدل على ليه؟ على المضي. ولا يأتي منه المضارع، صيغته دايما لم تستعمل في لغة العرب الا ايه؟ ماضيا. تبارك لا يأتي منها مضارع ولا أمر. طيب تبارك الكلمة مأخوذة من إيه؟ قيل من البركة، طيب البركة مأخوذة من إيه؟ يعني كلمة بركة وبارك وتبارك معنى البركة ده معناه ايه؟ قيل معناه نماء وزيادة. وايه تاني؟ والثبات والدوام. الثبات والايه؟ والدوام. وهو النماء والزيادة والكثرة والعظمة ده كله معاني قريبا من بعضها. المعنى الثاني الإضافي إن هو في معنى الثبات والدوام. منين من أين جاء معنى النماء الكثرة الزيادة، ومن أين جاء معنى الثبات والدوام والاستمرار؟ قال لك البركة من البركة، لما يكون عندك شوية مية في الشارع كده ممكن تسموهم بركة؟ لا، لما المية تبقى كتير تقول عنها ايه؟ بركة. خدت بالك؟ فأخذ من هذه الصورة الحسية للدلالة على معنى ايه؟ الزيادة والنماء والكثرة. يبقى تبارك بمعنى كثرة وزاد خير الله سبحانه وتعالى وفضله ونعمه. طب والثبات؟ قال لك مأخوذة من البروك، من قولهم برك البعير إذا نام على قوائمه والتصق صدره بالإيه؟ بالأرض. فيها معنى الثبات والاستقرار والدوام. إذن معنى تبارك معناها كثر وزاد ونمى خير الله عز وجل وفضله ودام. يبقى كثر ودام فضل الله سبحانه وتعالى. هذا الثناء الذي يثني الله سبحانه وتعالى به على ذاته ويعلمنا أن نثني عليه به، ظله موجود في الواقع. فخير الله دائما إلى زيادة ونماء وإلى كثرة واضطراد. عشان اللي بيقعدوا يعيطوا والزيادة السكانية تلتهم عوائد التنمية، ومفيش تنمية، فيه تنيمة، نيموا الناس وفشلوا الناس وأحالوهم إلى بطالة حقيقية وبطالة مقنعة، وبعدين علقوا الزيادة السكانية شماعة عشان يخدعوا بها الناس ومن ورائها يسرقوا مش عوائد التنمية بقى، لأنه مش تنمية أصلا، وإنما يستبيحوا المقدرات الطبيعية، الخيرات الطبيعية، البترول، الغاز، الموارد الطبيعية دي ينهبوها. وعلق جريرته على ايه؟ على زيادة السكانية. لا، الله يقول تبارك الذي بيده الملك ينظمه ويدبر شأنه على نحو لا يعجزه شيء في الأرض ولا إيه؟ ولا في السماء. زمان كان فدان القمح، وأنا كده عندي زي 8 سنين 10، كان أحسن فدان قمح يجيب 4 أردب. وكان القمح ده بنسميه الزراعة السهلة والحصاد الصعب، لأن سهلة بترمي الحب وتروي مرة والتانية وبس، بتسيب القمح ما شاء الله بيطلع وتمام تمام. الصعوبة في الحصاد بقى، تحصد تيجي تدرس في حاجة اسمها كان النورج زمان، والماشية تجر، وركبونا احنا فوق النور عشان نمثل ثقل عشان يقطع البتاع عشان يطلعوا شوية الحب دي من السنابل بتاعتها، تاخد لها اسبوع درس وتعب وفي الحر، شغلانة فعلا محصول سهل في زراعته صعب في حصاده. 4 أرادب يعني يقول لك فلان ده زرعته 100%، النهاردة الفدان بيعمل له 14 و16. يقول لك ما هو احنا الزيادة دي نتيجة الابحاث والخبرات. اقول له اسكت لا تتعالم، ابحاثكم دي اورثتنا الامراض التي لم يكن يعرفها الاسلاف. لي واحد صديق استاذ في جامعة الزقازيق للزراعة، كان بيعمل رسالة الدكتوراه بتاعته على انتاج القمح، وخد في المنطقة الصلحية خد للتجربة بتاعته يعني خد 4 أفدنة يزرعهم قمح، فدانين بيزرعهم بالطريقة التقليدية، وفدانين بيزرعهم بالطريقة الحديثة ويستخدم بقى الرش والكيماويات وما إلى ذلك والأساليب العلمية الحديثة دي. ناتج التجربة كان إيه؟ إن الفدان المزروع بالطريقة التقليدية جاب 14، الثاني جاب 16، وانتهى في تقريره إلى إن 14 أعظم وأفضل من الإيه؟ لما في الإنتاج الأخير من وفرة كمية وخطورة نوعية، أما هذا فهو سليم. وده الكل يعرفه، مش في القمح بس، في كل الزراعات. كان بيجيب النهاردة عاد بيجيب أكتر، بغض النظر عن كونك بتسمد كيماويات أو بتسمد سماد بلدي أو ما إلى ذلك، تتبع الطريقة التقليدية أو الطريقة الحديثة، الإنتاج متقارب. الزيادة دي من فين؟ ايوه ماشي، لكن هنتكلم ايه، خلينا في الطبيعي بقى. الزيادة اللي هي نتجت بدون تدخل من الانسان، هذه من الله، هذه الزيادة، هذه البركة، هو ده النماء. ليه؟ لان من الذي خلق الخلق؟ طيب هيخلقهم ويقول يا علماء دبروا بقى رزقهم، ده فساد عقدي. فعايز اقول ان تبارك نما زاد استمر ودام، ما فيش مرة زرعنا الارض وقالت لا انا مش هانتج، وانما تنفعل بقدرة الله سبحانه وتعالى. وما نحن الا افراد ضعاف، علينا ان ناخذ بالاسباب المشروعة ثم نكل الامر الى الله سبحانه وتعالى. افرأيتم ما تحرثون، اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ والأمر مش في الزراعة بس، زراعة في صناعة في تجارة في تدريس في عمل، كل موقع وجدت فيه هذا رافد من روافد الخير وسبب من أسباب الرزق. على الإنسان أن يخلص لله وأن يحسن الأخذ بهذا السبب وأن يدع النتيجة لمن؟ لله. وحسب ما تكون النتيجة تكون النفس بها ايه؟ راضية وقانعة. لكن على قد فلوسهم بدلهم، ده دعوة تصبيط وهدم، خدت بالك؟ ما عرفش انا السوق عندي يستوجب شيء معين ولا يستوجب شيء اخر وامشي هدفي انا الربحية فقط، ده ما ينفعش. ليه؟ لان المؤمن يمارس العمل وهو يعلم أنه أجير عند الآخرين كما أن الآخرين أجراء عنده. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، ليه؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. وما استحق أن يولد من عاش لنفسه فقط، مستحيل تعيش لنفسك بنفسك، أنت محتاج للآخرين. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فالشاهد إن تبارك هي من معنى الزيادة والنماء، أو فيها معنى الزيادة والنماء وفيها معنى الثبات والدوام. يبقى لما نفسر كده نقول نما وزاد وتعاظم ودام خير وبركة الذي بيده له الملك تبارك. نعم. ده شيء طبيعي. لازم لازم لازم. هذا أمر يعني تقتضيه العقول، تقتضيه العقول. حضرتك عزمت 5 من أصدقائك، وفي مرة تانية جيت تعمل عقيقة، هل استعدادك في المرتين زي بعض؟ ها؟ في المرة الأولانية 5 بعمل أكل يكفي 5 6 7 ربما يدخل علي 2 زيادة كده بظروفها يعني، ها؟ لكن أنا بعمل وليمة عرس بلي عدد أكبر، فمش هحط في الاستعداد نفس السعد الأول، لازم أزود. فدي حقيقة عقلية، العقول تقضي بذلك. فما ظنك بخالق العقول سبحانه وتعالى؟ مسألة تبارك الذي، نعم احنا مش هنقيس الامور بعقولنا او نصرف الكلمات على حسب هوانا. تبارك دي اذا حذفت التاء بقى الفعل ايه؟ بارك، بارك. مشي لي بقى بارك مع الذي بيده الملك، بارك ماذا؟ لفظ الاسم موصول هنا، انا لسه بدي اتكلم بس انتوا بتستعجلوا. اسم موصول هنا موقعه في الجملة فاعل، تبارك الذي، أيوة تبارك الذي بيده الملك، فهو فاعل. فالفعل جاء بهذه الصيغة ولا يستعمل في حق الله إلا بها. سيبنا بقى من أدبياتنا برا، هنتكلم في القرآن. فلم يرد في لغة العرب في مقام الثناء إلا بأسلوب إيه؟ بصيغة تبارك، والتاء فيه ليست للمضارعة وليست للمبالغة كذلك. هو التفاعل يدل على المبالغة ولا على الاشتراك؟ التفاعل يدل على المبالغة ولا على الاشتراك؟ على الاشتراك. التفاعل، تقاتل، تخاصم، تكون بين اثنين. ولذلك تبارك هذا لا يقال إلا لله، كما أن سبحان لا تقال إلا لله، كما أن الحمد لا يكون إلا لله. فإن أردت أن تثني على غير الله لا تقول حمدا ولكن قل مدحا، هذا مدح وليس حمد. والتسبيح لا يكون إلا لله، والتبريك لا يكون إلا لله سبحانه. في خارج القرآن وفي خارج هذه الصيغة تحديدا في مثل هذه الآية ونظائرها، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي جعل السماء بروجا، في غير هذه الصفات أنت قل ما شئت. بارك الله في فلان، بارك على فلان، بارك الله لكما وبارك عليكم، قل ما شئت. لكن يعني ما طلعناش من النص، احنا بنتعامل مع نص قرآني مقصود في تعبيره قصدا، الحرف الكلمة بل شكل الحرف نفسه من فتحة لضمة لكسرة لسكون، هذا كله مقصود. فما نخضعوش بقى للأقياس الخارجية. أقياس خلينا نكون في حصة نحو، يقوم نبتدي بقى إيه؟ نجيب التصاريف المختلفة ونحتكم لقواعد اللغة. ماشي. تبارك الذي، ده اسمه موصول. الموصولات من ألفاظ العموم، وهي كذلك من المبهمات، يعني الذي يعم كل فرد ذكر، التي يعم كل فرد مؤنث أو فرد مؤنث، خلاص. فهو من أفراد العموم أو من أنواع العموم، وهو من أنواع المبهمات، يحتاج إلى ما يعينه. الذي، لما أقول لك الذي، فهمت شيئا؟ تحتاج إلى ما يعين أو يزيل هذا الإبهام. لذلك قالوا لا بد للموصول من ايه؟ من صلة. تبارك الذي ايه الصلة؟ بيده الايه؟ بيده الملك. فالله يثني على ذاته بعظيم قدرته التي يصرف بها شؤون الحياة والأحياء جميعا. الذي بيده الملك، بيده يعني ايه؟ بقدرته. أوب، شبهت، نفيت الصفة، انت أولت. نخش بقى في متاهة ومعجنة ونعجن للصبح ونسيب هداية الايه؟ الآية. لا، بيده بقدرته. والقدرة فرع عن الايه؟ عن اليد، إذ لا قدرة إلا إيه؟ إلا بيد. وختام الآية يرشح ذلك، وهو على كل شيء قدير. بيده، بقبضته، بيده بقدرته مقاليد السماوات والأرض. ما احناش بحاجة إلى هذا الشطط والغلو في الفكر بدعوى تنزيه الله عز وجل عن نفي الصفات وتعطيلها. لا، بالعكس، ده تفسير اليد هنا بالقدرة فيه إثبات لليد، لأنه لا قدرة دون ايه؟ دون يد. أما عن كيف هذه اليد فلا نسأل عن ذلك ولا سبيل إليه. خلاص، الكيف مجهول والإيمان به واجب وسؤاله إيه؟ بدعة. لكن أنا عايز أفهم بيده دي يتعمل هنا. أي بقدرته. طب لما لم يقل بقدرته؟ يجوز بالقدرة، يجوز باليد، لأن هناك تعبير باللازم، وده من أساليب اللغة. نعم، طبعا ما هو لسه احنا هنقول الذي بيده الملك جاء من 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 نقطة تانية. يعني يبقى بيده يعني ايه؟ بقدرته. ومتخافوش، مش هتبقوا أشعرة والأزهر مش أشعري وأبعري والعك اللي بيصنعه ده. لا، زي ما قلت لحضرتك قبل كده، أنا دخلت معايا غلام كده فبقول لكم ده ابني. في عاجل يقول لي يا أستاذ أنت متزوج؟ فلو قال لي أنت متزوج يبقى دلل على بالغ جهله، وأنا متوش أنا متزوج، أنا متوش كده. لكن دي تفهم من وجود في لازم وفي ملزوم، ممكن تعبر بالشيء عن لازمه. فيلزم من اليد وجود الايه؟ القدرة. تبارك الذي بيده الملك، أصلها تبارك الذي الملك بيده، فحصل فيه تقديم وتأخير. تفكرين في مباحث الألفاظ؟ تقديم، تأخير، تنكير. فقدم الجار والمجرور اللي هو يعتبر خبر لمين؟ لفظ الملك، لأن الذي هنا اسم موصول، صلته بيده الملك. بيده الملك جملة مبتدأ وخبر، وهي على بعضها صلة الايه؟ الموصول. ده الجملة من ناحية اللغوية. تبارك تعالى وتعاظم وكثر ونمى ودام، بركة الذي بيده الايه؟ الذي بيده الملك. يبقى هذا التقديم أفاد الحصر بيده لا بيده غيره، بقدرته لا بقدرة غيره. تبارك الذي بيده الملك. يقال ملك يملك ملكا وملكا بكسر الميم وضمها، ملكا وملكا. ملك يملك ملكا فهو ايه؟ مالك. طب ملك يملك ملكا فهو ايه؟ ملك. هو ملك. يبقى والملك ابلغ من الايه في المعنى؟ من ايه؟ من مالك، لان كل ملك مالك وليس كل مالك ايه؟ ملك. اذا تبارك الذي بيده الملك، فافادت الملك والتصرف فيه والحكم فيه. يبقى تبارك الذي بيده الملك، والمراد بالملك هنا ايه؟ ومن فيهما وما فيهما. الكل في قبضته سبحانه وتعالى، يصرفه كيف ايه؟ كيف يشاء. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. جملة وهو على كل شيء قدير دي معطوفة على بيده الايه؟ الملك، يعني الذي بيده الملك والذي هو على كل شيء ايه؟ قدير. وهو على كل شيء نكرة. التنكير هنا يفيد ايه؟ العموم. وطبعا نستفيد من معنى تاني من التعبير بكل، خلاص؟ وهو على كل شيء دق او عظم قدير، بزنة فعيل، يعني بالغ القدرة، لا يعجزه شيء في الارض ولا ايه؟ ولا في السماء. هذا الثناء على الله عز وجل، بل الآية معناها كده، يثني الله سبحانه وتعالى ويمدح ذاته بأنه المالك للملك وما فيه، وأنه المتصرف بقدرته في الحياة والأحياء في الدنيا والآخرة. لأن الملك ده يشمل ايه؟ الدنيا والآخرة. لمن الملك اليوم؟ هذا ثناء على الله بهذه الخصية. طيب ما مظاهر هذه القدرة وهو على كل شيء قدير؟ كيف نرى أثر هذه القدرة في الحياة والأحياء في الدنيا والآخرة؟ هذا هو ما تدور عليه آيات السورة كلها، وده إن شاء الله هنبين بعض منه بعد الاستراحة قليل. السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم هداه بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. من آثار هذه القدرة العظيمة قوله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قلنا الملك الكائنات كلها يتصرف فيها بقدرته كيف يشاء، خلقا وإيجادا، رزقا وتدبيرا، حياة ومماتا، في الحياة وفي الأحياء. فهذه الآثار للقدرة والمظاهر تأتي تفصيلا في بقية الآيات. قال سبحانه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الذي خلق الموت والحياة ممكن تكون بدل من الذي بيده الايه؟ الملك. تبارك الذي بيده الملك والذي خلق الموت والحياة والذي خلق سبع سماوات طباقا. وممكن تكون خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو الذي خلق الموت والحياة. الذي خلق الموت والحياة، الموت قد يراد به الأمر العدمي، أو يراد به العدم يعني، وهو السابق للوجود، سابق للوجود، كما قال تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. يبقى المراد هنا بالموت العدم اللي هو السابق للوجود. وقد يراد به الموت الطارئ على الحياة، بمعنى إزالة الحس والحركة أو نقض البنية. فالموت هو نقض البنية، بناء بتهد. إذن الموت هنا إما أنه يراد به العدم، وإما أنه يراد به الموت الطارئ على الحياة، كان حيا ثم ثم مات. فإن كان المراد به العدم، ينفع معه خلقة، لأن الخلق لا يتعلق بالمعدوم، يبقى لازم نضمن معنى الخلق معنى آخر يتناسب مع المعدوم. طيب لو كان الموت مراد به المعنى الطارئ على الحياة، يبقى الخلق على بابه وليست هناك مشكلة من التعبير به. طيب لو كان معناه العدم، قلنا هنضمن معنى خلق معنى آخر يتناسب مع العدم، وهو التقدير. يبقى معناها الذي خلق الموت والحياة، يعني قدر الموت والحياة. طيب المراد به معنى الطارئ، يبقى خلق الموت والحياة على طبيعتها، فالموت مخلوق والحياة كذلك داخلة في إطار الخلق. الذي خلق الموت والحياة، الموت والحياة، ال في الكلمتين عوض عن مضاف إليه محذوف، والتقدير خلق موتكم وحياتكم، بمعنى قدر على المعنى الأول، يبقى قدر موتكم وحياتكم. وعلى المعنى الثاني بمعنى أحيا وأمات. الذي خلق الموت والحياة، خلق موتكم وحياتكم، أو قدر آجالكم في الحياة ثم بعد الممات، كما قال تعالى: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. خلق موتكم وحياتكم، قدم الموت على الحياة. والله لو كان الموت ده بمعنى العدم، يبقى ده جريا على الأصل، جريا على ليه الأصل، لأن العدم سابق على الوجود. طب لو كان مراد بالموت هنا الطارئ، يبقى قدمه لماذا؟ لأنه الأبلغ في العظة والاعتبار. يبقى لو قلنا لما قدم الموت على الحياة، نقول قدم الموت على الحياة جريا على الأصل، باعتبار أن الموت سابق على ده لو كان بمعنى العدم. ولو كان الموت هنا هو الطارئ على الحياة، يبقى قدمه لأنه أبلغ في العظة وتوجيه السلوك، كفى بالمرء كفى الموت واعظا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، ده جار مجرور أي لم للصيرورة، خدت بالك تعليل، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي للابتلاء بمعنى الاختبار، للابتلاء ده متعلق بمين؟ بخلق، خلق لماذا؟ للابتلاء. وهذا المعنى جاء في مواضع كثيرة في القرآن الكريم، كما في سورة هود في قول الله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال في سورة الكهف: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال في سورة الإنسان: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إذن العلة من الخلق والإيجاد هي إيه؟ الابتلاء. والمقصود هنا الابتلاء بالتكاليف، ليبلوكم يعني ليختبركم، أي ليعاملكم معاملة المختبر للمختبر. ليبلوكم أي ليختبركم، فهو مختبر ونحن إيه؟ مختبرون. طيب، عملية الاختبار ما الهدف منها؟ معرفة شيء كان خافيا. نعمل لكم امتحان نشوف كده نسبة الفهم عند كل واحد. فالاختبار معناه استظهار ما كان ايه؟ خافيا. هل هذا يليق مع الله؟ امال ده قال على سبيل الاستعارة عشان يقرب المعنى للأذهان، كما أن المختبر يختبر غيره فيظهر حاله، فكذلك يختبر الله عباده ليظهر علمه القديم فيهم، المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. فالله يحاسب العباد على ما فعلوه أم على علمه بهم؟ على ما فعلوه. هذا الذي فعلوه هو معلوم لله أزلا، فلا يمكن أن يحاسبك الله يقول أنا علمت أنك إذا كلفت ستختار كذا أو تختار كذا وأحاسب. لا لا لا، لا يحاسب الله العبد على علمه به ولكن على فعله، وإن كان هذا فعل معلوما لله سبحانه وتعالى. ده علة التعبير بليه؟ ليبلوكم أي ليعاملكم معاملة المختبر، بمعنى أنه لا يحاسبكم على مجرد علمه بكم وإنما على إيه؟ ما تفعلونه. ليبلوكم يختبركم أيكم أحسن عملا. قال أحسن ولم يقل أكثر، ليه؟ لأن العبرة بالكيف لا بالكم، لأن العبرة في الأعمال، حاضر، أن تكون خالصة إيه؟ لله عز وجل، وإن قل كمها. زي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، والفرائض قليلة في كمها، لكن مع الإخلاص تصير إيه؟ مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. فقال أحسن وعبر بالكيف دون الكم لأن العبرة بالإيه؟ بالكيف. نعم. ما احنا هنقول دي، هنقول دي لسه جاي. ده بغض النظر، بغض النظر كون الله عز وجل يجازي بأحسن من العمل، فلأن العطاء يتناسب مع من أعطاه، سواء كان العمل قليل أو كثير. خدت بالك؟ لكن احنا نتكلم في ايه؟ وصف عملنا نحن بأنه ايه؟ هو يريد منا الأحسن أم الأكثر؟ الأحسن. يبقى العبرة بالإيه؟ بالكيف لا بالكم. دي حاجة. حاجة تانية، الأعمال كلها حسنة أم هناك أعمال سيئة؟ فالعمل يدور بين الحسن والأحسن وبين السيء والأسوأ. ربنا ذكر إيه؟ الأحسن، ولم يذكر الحسن، ولم يذكر السيء ولا الأسوأ. نفهم من ذلك أن الله عز وجل يحب من العبد أن يأتي بأحسن الأعمال فضلا عن حسنها. يعني الحسن ده الرتبة اللي إيه؟ اللي بعدها هيخش في الإساءة على طول. فقال أحسن ليكون ميدان التنافس، ليكون ميدان التنافس بين العباد دائرا بين الحسن والإيه؟ والأحسن. وطوى السيء والأسوأ لأنه غير مرغوب عند الله سبحانه وتعالى. ودي فيها لفتة تربوية، إن الإنسان يحرص على ألا يتدنى عمله رتبة الحسن، وأن يبذل جهده في أن يصل إلى الأحسن، وأن ينأى بنفسه عن الأسوأ عن السيء فضلا عن الإيه؟ عن الأسوأ. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. جاء الختام وهو العزيز الغفور. العزيز بمعنى الغالب القوي، أخذ هذا اللفظ من قول العرب هذه أرض عزاز، أي صلبة شديدة، فأخذ منها عز بمعنى غلب وامتنع وقوي وقدر، ومنه صفة العزيز أي الغالب القوي. طب الغفور الذي يغفر الذنب ويمحو أثره، ما وجه الإقران بين هذين الاسمين أو الوصفين؟ ولما خصهما بالذكر دون غيرهما من الأسماء والصفات؟ هنا قال ليبلوكم أيكم إيه؟ أحسن عملا. هذا هو المحبوب والمرضي عند الله سبحانه وتعالى. لكن هل حقق الناس كلهم ذلك، أم أن الواقع يشهد أن أعمالهم تدور بين الإيه؟ بين الحسن والسيء والأحسن والأسوأ. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وكون الله عز وجل يقتصر على ذكر الحسن كما قلت ويطوي السيء تنفيرا للعبد، كأنه لا يحب أن يذكر في الكلام فضلا عن أن يوجد في الواقع. ولكنه جعل ذلك سقفا ومستوى يتنافس الناس في الوصول إليه، لكن الواقع يشهد غير ذلك. الواقع ترى فيه كما قلت الحسن والسيء والأحسن والأسوأ، وهناك درجات في الخير ودركات في الشر، فمن أحسن له الحسنى ومن أساء له العقوبة. إذن قوله وهو العزيز الغفور جاء مقررا لمعنى الآية، لما كانت الأعمال تدور بين الحسن والسيء ناسب أن يذيل الآية، يعني يختمها بقوله وهو العزيز الغفور. العزيز أي القادر على معاقبة من أساء، الغفور يتجاوز ويعفو عمن أحسن ويثيبه، فهناك عقوبة وهناك مثوبة. فالعزيز إشارة إلى العقوبة، والغفور إشارة إلى المثوبة. نعم، أيوة، والذي استغفر هذا أحسن أو لم يحسن؟ طب ما أنا بقول لك أهو، أيوة، ما احنا قلنا هو ليه الغفور، الغفور دي تنم عن مثوبة، يغفر لمن استغفر، الاستغفار ده إحسان ولا مش إحسان؟ احنا قلنا العزيز والغفور هنا، العزيز لتناسب العقوبة والغفور لتناسب المثوبة، لأن الأعمال أحد عملين، إما حسن فيثاب وإما سيء فيعاقب، لذلك جاء بالعزيز الغفور. نعم، ما هو العزة يعني القوة والغلبة. نعم، لا دي آثار القدرة زي احنا قلنا من البداية، ان دي اول اثر تتحدث عنه الصورة من اثار القدرة، وهو على كل شيء قدير. اول اثر من هذه الاثار انه خلق الموت والحياة، لكن ليبلوكم ايكم احسن عملا، يناسب الاعمال زي ما قلنا تدور بين الحسن والسيء، من احسن يثاب ومن اساء يعاقب، فناسب العقوبة التعبير بوصف العزيز، وناسب المثوبة التعبير بوصف الغفور. التقديم والتأخير هنا، احنا قلنا انه احسن ده نموذج يتجه الناس اليه وتتحفز همتهم نحوه، لكن الواقع فيه إساءة وفيه إحسان، من أساء يعاق ومن أحسن يثاب. تعال لنفسية المحسن والمسيء، الذي أساء لماذا أساء؟ عنده قسوة في القلب، عنده غلظ في المشاعر، عنده استكبار على الشرع، قامت عليه الحجة فلم يعتبر، فهذا يناسبه أن يعبر بالعزيز، وقدم ذلك لأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. فمعاقبة المسيء، خدت بالك، هذه أنفع من مثوبة المحسن للأمة، لأن المسيء إذا لم يعاقب تطاير شره وشرره، مش كده ولا إيه؟ لما الناس تحس إن مفيش عقوبة إيه اللي يحصل؟ بينفلت زي ما أنت شايف كده. لكن الذي أحسن هو يكفيه أنه انسجم وتناغم مع فطرته وهو حسن الظن بالله ويعلم أن الله سيثيبه ويتجاوز عن هفواته ويغفر ذلاته، هو مطمئن لهذه المسألة. والمحسن أثره على المجتمع نافع، والمسيء أثره على المجتمع ضار وفاسد. أيهما أنفع المجتمع؟ لا يعني درء المفسدة ومعاقبة المسيء أم مثوبة المحسن؟ نعاقب المسيء حتى تتطهر الحياة. فهنا يعني التوجيه يقال ان هنا ده من باب درء المفاسد مقدم على جلب الايه المنافع. نعم اتفضل. لا طب ما هو العقوبة تتطلب قوة برضك، ده يجي في غير كده بقى. لما احنا نقول مثلا زي الآية بتاع سورة الفتح، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق إيه؟ أيديهم. اللي بايع ده ممكن يوفي ممكن إيه؟ ينكث، فمن نكث فإنما ينكث، ده وعد ولا وعيد؟ ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه، ده وعد. ليه ختم الآية بقوله وهو على كل شيء قدير فسيؤتيه أجرا عظيما؟ ليه عبر بقوله إن الذين يبايعون يد الله فوق أيديهم؟ تلويح بالقدرة هنا. ليه؟ لأنه لا يتصور الوعد والوعيد إلا من قادر، فعبر هنا باليد لإفادة القدرة. وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه حاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، لا مغفرة ولا عذاب إلا بقدرة، وهو على كل شيء قدير. فالتوجيه هنا عندنا الغالب، لو هو جاب بدل الغالب العزيز الغفور جاب القدير وهو على كل شيء قدير زي ختام الآية اللي قبلها مثلا، كنا نقول نقول هذا المعنى، لا يتصور لا تتصور المثوبة والعقوبة إلا من إيه؟ من قادر. لكن جاب غفور وجاب ايه عزيز الاثنين مع بعض، ليه بقى؟ يبقى لازم هنا نعمل الكلام على التوزيع، نوزع العزيز تناسب مين؟ المسيء، المستكبر، المعاند، لا يفل الحديد الا الحديد. والغفور تناسب مين؟ من احسن. لا بس يعني يغفر المسيء بحنا بنبيح له بقى يسيء؟ طبعا الرحمة واسعة وشاملة، ولكن لا يطلق الأمر هكذا. لكن تعالى مثلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فجعل تكفير السيئات مشروطا باجتناب الكبائر، إنما تطلقها هكذا ما ينفعش. لا الغالب الذي لا يعجزه شيء. تفضل. ماشي. كأنك انت دلوقتي بي 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 الموت والحياة دي دخلة زي قلنا اثر من اثار القدرة، فلما افسر العزيز اعلقها بالخلق الموت والحياة يبقى كأننا ايه كررت دي ناحية تانية. العزيز الغالب فيه معنى الغلبة، غلب من؟ لا أصل موت الحياة ده للبر والكافر، للبر والفاجر، لكن الغالب يظهر من هنا عقوبة من استكبر. احنا مش يعني انت عندك الآية بتنظر فيها من وجوه متعددة، بمعنى إيه؟ الذي خلق الموت والحياة، علة الخلق إيه؟ الابتلاء، خلاص. وهذا مظهر مظاهر القدرة. طب الابتلاء دون الاختبار ده حينتهي إلى إيه؟ إلى محسن ومسيء. المسيء ده إذا أيقن أنه معاقب يستمر على الإساءة أم ينكف، والمحسن مما يحفزه الرغبة في الثواب. فما جيش أنا أجيب وهو العزيز الغفور أعدي بها هذا المعنى وحطها هناك عشان يكون تكرار، بتفسرها إيه؟ يعني إيه مناسبتها، إيه مناسبتها لما قبلها؟ طيب انت خدت بالك من الآية الأولانية؟ تبارك الذي بيده الملك، خلاص أثنى على نفسه أن الملك كله في تحت تصرفه، خلاص. وبين ذلك في نهاية الآية، قرر هذا المعنى في آخر الآية، قال وهو على كل شيء قدير. فصل إيه مظاهر القدرة دي؟ خلق الموت والحياة عشان إيه؟ ليبلوكم. طب نتيجة الابتلاء محسن ومسيء، إذن جاء بالعزيز الغفور ليتناسب مع نوعي الناس المحسن والمسيء. إيه الغريبة في دي؟ عشان أنا أخدها أعديها لما قبلها. أصدت بتاخد العزيز ده بمعنى عرفي عندك، عزيز ده يعني قوي وغالب ومسيطر مهيمن. لا، عز الشيء بمعنى قوي وصلب واشتد، خلاص. وفيه معنى الندرة، ندر، والمعنيان لا يتعارضان. طيب ايه المانع في دي يعني؟ هل طب ايه علاقة دي بان ما فيش زيه في الآية؟ طريقي معروفة عقلا من عايش مش عايزها دليل. يعني انت ولا ان سألتهم من خلقهم ليقولون ايه؟ مش عايزة برهانة دي. يعني ايه؟ ما هو الآية الثانية مدح بمظهر مظاهر القدرة، الذي خلق الموت والحياة. طب ماله وماله وماله؟ طب هذا مدح برضك، وجه المدح فيها ايه؟ انه خلق الموت والحياة، ودي مسألة منتهية الكل يعرفها. وقال لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، نسمع ماذا؟ ننتفع بما سمعنا. كن وما انتفعش بما سمع، هل ده ينفي انه يكون على يقين من ان الله يخلقه ويميته؟ كون واحد ما سمعش، الناس اللي هي مستكبرة على الشريعة وعلى طاعة الله وعبادة الله، ألا يعلم أن الله هو الذي يخلق والذي يميت؟ لو الشد وغير الشد، خلاص. أنت كما تفهم المسألة على السعة، فهمت ذلك؟ ما فيش مانع. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. التفسير، ولذلك زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، القرآن حملوا ايه؟ حملوا اوجه. فالتفسير مش معنى ان بقول هذا المعنى يبقى هو الاوحد وما يقبلش غيره، لا، مفتوح المسألة، بشرط ان يكون يعني منسجما مع نظم الآية، منسجما مع نظم الآية. علاقة الآية اللي معانا دي بالآية السابقة عليها ان هي بداية لتفصيل ما أجمله الله تعالى في قوله وهو على كل شيء قدير. أول مظهر مظاهر القدرة، الذي خلق الموت والحياة. خلق الله عز وجل للموت والحياة أو تقديره للآجال وإحياؤه للناس وإماتتهم، هذا أمر مستقر فطرة عند المؤمن وغير المؤمن، ولا ينازع فيه ولا يمانع منه سبحانه وتعالى. نيجي بقى للابتلاء، شوف نظم الآية كده ماشي، الذي خلق الموت والحياة أصل مسألة القدرة. طب لما خلق الموت الحياة؟ للابتلاء. طب ما نتيجة الابتلاء؟ إحسان وإساءة. طب ما حظ المحسن وما حظ المسيء؟ عقوبة ومثوبة. هكذا يكون النظم.
وإن كانت الآية تحتمل المعنى اللي بتقوله، لكن مش هو المطلوب هنا، أو ممكن يكون معنى إضافي أو معنى مرجوح. إحنا عم نفسر، إحنا لو خدتوا بالكم إحنا في مباحث الألفاظ قلنا في حاجة اسمها تقديم وتأخير، في حاجة اسمها علاقة الألفاظ بعضها ببعض، خدت بالك؟ فإحنا بنفسر في ضوء نظم الآية، لا أتخطى هذا النظم. وإن كانت الآية تحتمل هذا المعنى، إلا أنه ما جاء موافقا للنظم فهو الإيه؟ الأولى بالاعتبار. مش فكرة رأي ورأيك ورأي الثاني والثالث وكل واحد يظهر له وجه، ماشي يظهر الوجه، ولكن نحافظ على القواعد اللي احنا سبق وعرفناها، واللي هي يعني جرى عليها المفسرون في تفاسيرهم للقرآن الكريم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، برضك الموصول هنا بدل من الموصول الأول، أو هو خبر لمبتدا محذوف، هو الذي خلق سبع سماوات طباقا. وهذا أيضا فيه بيان لمظهر من مظاهر قدرته سبحانه وتعالى في الحياة بعد بيان مظهر من مظاهر قدرته في الأحياء. الكلام اللي بقوله ده أي خطوة من خطوات التفسير؟ ما تفسير تحرير يعني، قلنا له خطوات. أيوة، مناسبة الآية ما قبلها، يعني في الآية السابقة بيّن آثار قدرته في الأحياء خلقا وإيه؟ وإماتة وابتلاء وتكليفا ومجازاتا مثوبة وعقوبة. طيب هنا الذي خلق سبع سماوات إيه؟ طباقة. يبقى بعد أن بيّن آثار قدرته في الأحياء شرع في بيان مظهر من مظاهر قدرته في الإيه؟ في الحياة نفسها. يبقى ده أنا جبتها كده في وسط الكلام عشان بس أسألكم أي خطوة من هذه الخطوات؟ يبقى خطوة الإيه؟ المناسبة بين الآية والإيه؟ والآية. خلق سبع سماوات طباقا، طباقا يعني متطابقة، بحيث لو قدر أن وضعت سماء فوق سماء لكانت كل سماء متطابقة مع التي تحتها سواء بسواء. وقوله طباقا فوق هذا المعنى أنها متطابقة متساوية، إلا أنها تدل كذلك على أنها مفرقة، فبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام. وهذا الذي قرره الله سبحانه وتعالى في خصوص السماوات قرره في خصوص الأرض، ولكن بأسلوب يدل على أن الأرض متماسكة وكتلة واحدة وإن كانت ذات طبقاتها الأخرى. الذي خلق سبع الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، لكن هنا اقتصر على خلق السماوات، لما أن الخلق فيها أبدع كما سنرى. يبقى الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت؟ الرؤية هنا تبقى رؤية بصرية ولا علمية؟ طيب هنمشي شوية كده هنعرف إذا كانت علمية ولا بصرية. فارجع البصر، يبقى رؤية إيه؟ بصرية. طب ما الفرق بين الرؤية البصرية والرؤية العلمية؟ بشفها؟ أيوة، البصرية رؤية العين لحسن معروف، العلمية رؤية القلب أو العقل. طب الفرق بينهم إيه؟ يعني أعرفها إزاي؟ الرؤية البصرية تنصب مفعولا واحدا، العلمية تنصب إيه؟ مفعولين. ما ترى في خلق الرحمن، طيب الله تعالى قال الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن ده عام ولا خاص؟
عام، لأن الله خلق السماوات وغير السماوات، فذكر العام بعد الخاص ليسحب حكم الخاص على مين؟ العام. فإذا كنت ستنظر في السماوات كما أحالك الله فلا تجد فيها خللا، فإن هذا الخلل لا تجده في أي من خلق الله سبحانه وتعالى، كما لا تجده في السماوات لا تجده كذلك، لا تجده كذلك لا في الأرض ولا في النفس ولا في الحشرات ولا في الأوام ولا في أي شيء. يبقى ذكر العام بعد الخاص لبيان عظيم وبالغ قدرته سبحانه وتعالى. فإذا كان قد خلق السماوات هذه الباهرة المعجزة التي إن كررت النظر إليها ورددته مرة بعد مرة عاد خاسئا حسيرا دون أن يقف على خلل فيها، فكذلك لا تجد خللا في أي من خلق الله سبحانه وتعالى، الذي خلق السبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. وإضافة الخلق إلى الرحمن إشارة إلى أن الخلق كله يدور على ليه؟ الرحمة. ما خلق الله شيئا إلا ليرحم به ليه؟ الخلق بمنهج معين، فإذا خرج الناس عن نطاق المنهج فوتوا على أنفسهم الإفادة من الرحمة التي بثها الله سبحانه وتعالى في خلقه. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، من نسميها من إيه؟ اسمها الابتدائية. زي ما قلنا هي حرف جر ده وظيفت، لكن معناها هنا الابتداء، يعني ما ترى في خلق الرحمن أي تفاوت بدءا من أي شيء يقال عنه إيه؟ تفاوت أو خلل. ها؟ يعني بمعنى أنك لا تجد أصغر ولا أدنى إيه؟ خلل. يبقى من هنا إيه؟ ابتدائي. كأنك جبت مظاهر الخلل كلها وصففتها صفا واحدا، فأول أو أدنى شيء في الخلل أنت لا تجده في خلق الله سبحانه وتعالى، فضلا عن أن يكون خللا إيه؟ كبيرا أو أكبر. فاسمها من الابتدائي. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر، يعني كرر البصر، هل ترى من فطور من تصدع أو تشقق، ثم ارجع البصر كرتين، ليس مقصود مرتين وإنما مرة بعد إيه؟ مرة من التكرار، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو إيه؟ حسير. خاسئا دليلا كالذي يطلب شيئا فيرجع دون أن يحصله، بحس بالذلة والمهانة والخسران. حسير كليل من شدة الإعياء والتعب، كأنه كرر النظر مرات ومرات واجتهد وأعيا حواسه في سبيل أن يقف على شيء ولو كان قليلا من خلل، فعاد وهو منكسر ذليل حسير. فارجع البصر تنفر، ثم ارجع البصر كرتين، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. بعد ذلك يتحدث الله سبحانه وتعالى عن صورة السماء وتزيينه لها بعد أن تحدث عن جرمها وطبيعتها، وهذا إن شاء الله نكمل فيما يستقبل بعد العيد إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يعيننا وإياكم على صيام نهاره وقيام ليله، وأن يتقبل منا ومنكم اللهم آمين. نعم إن شاء الله بعد العيد حتى تجيه موجود إن شاء الله، أنا هو يعني لسه مكملش، بعد العيد إن شاء الله حتكون خلص يعني بإذن الله. السلام عليكم.